صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الرواية الثالثة من الروايات الأربع، وهي رواية دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. فيقال بأن هذه الرواية تدل على قاعدة في التكسب، وهي أن كل ما كان حلال الانتفاع به من الأكل ومن الشرب وغيرها من الانتفاعات فيجوز بيعه وشراؤه، وكل ما كان محرما شرعا ومنهيا عنه في الشريعة سواء بأكل أو بشرب أو بغير ذلك فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. إذن فالرواية تعطينا قاعدة في المكاسب. وهنا نبحث حول الرواية من ناحيتين: الناحية الأولى سندية والثانية دلالية. أما السندية فنتعرض للبحث عن كتاب دعائم الإسلام، كما بحثنا عن كتاب تحف العقول وعن كتاب الفقه الرضوي، والبحث عن هذا الكتاب في عدة نقاط. النقطة الأولى التعريف بمؤلف كتاب دعائم الإسلام. مؤلف هذا الكتاب هو نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد التميمي المغربي المتوفى في القاهرة سنة 363، وكان قاضيا في الدولة الفاطمية، وصاحب 4 حكام من حكام الدولة الفاطمية: القائم بأمر الله، هذا الخليفة الأول، أو المهدي بالله، الخليفة الأول، ثم القائم بأمر الله، ثم المنصور بالله، إلى أن جاء الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله وعينه في أعلى مرتبة من مراتب القضاء، وهي أنه أصبح قاضي القضاة في مصر في الدولة الفاطمية وداء الدعاء. لما توفي جاء من بعده ولداه علي والحسين وتولى منصب القضاء، وله مجموعة من المصنفات، كتب 44 مصنفاً، ما وصلنا منها 22 كتابا. وقد كان في بداية أمره مالكيا، من المالكية، ثم بعد ذلك أيام الدولة الفاطمية التي تميل إلى المذهب الإمامي
وبالخصوص الإسماعيلي صار شيعيا. لكن هل شيعي اثنى عشري أو أنه إسماعيلي؟ وقع كلام في ذلك بين الأعلام. وهل هو ثقة أم لا؟ فهنا ننقل كلمات بعض الأعلام من العامة ومن الخاصة حول أنه هل هو شيعي أو ليس شيعي، وهل هو ثقة أو ليس ثقة. فننقل الآن كلام بعض العامة ثم بعض الخاصة. من العامة: ابن خلكان صاحب كتاب الوفيات وفيات الأعيان يقول عنه بأنه، طبعا كلام كثير نقتصر على محل الشاهد، يقول: وكان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامية. إذن هذا ابن خلكان يقول بأن صاحب الكتاب كان مالكيا ثم أصبح إماميا. مثلا ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان يقول عنه: كان مالكيا ثم تحول إماميا وولي القضاء للمعز العبيدي صاحب مصر، إلى آخر كلامه. إذن هذان علمان من العامة يقولون أنه كان مالكي ثم أصبح إماميا. يقولون إمامي أنه يعني شيعي. أما هل هو اثنى عشري، هل هو إسماعيلي، أنه مال إلى مذهب التشيع وصار يقول بإمامة علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، إلى كم؟ إلى 12، إلى 7. المهم أنه صار إماميا. من الخاصة مثلا السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية يقول: وقد كان بدو أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب الإمامية. هذا السيد بحر العلوم. أيضا الحر العاملي يقول عنه: أحد الأئمة الفضلاء، هذا محل الشاهد، هذا يدل على المدح، أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم في كتاب أمل الآمل، ذكر ذلك الحر العاملي. جيد. لكن بعض علماء من الإمامية قالوا أنه ليس شيعيا، أنكروا أنه تحول إلى شيعي. من هؤلاء ابن شهراشو كما نقل عنه ذلك العلام المجلسي في البحار، يقول المجلسي: وقال ابن شهراشو في كتاب معالم العلماء: القاضي النعمان بن محمد ليس بإمامي، يعني ما تشيع، وكتبه حسان، كتبه جيدة، أما أنه صار إماميا فليس كذلك. وكذلك صاحب روضات الجنات الخنساري يقول: ولكن الظاهر عندي أنه لم يكن من الإمامية الحق، وإن كان في كتبه يظهر الميل إلى طريقة أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ من جهة مصلحة وقته والتقرب إلى السلاطين. يقول الذي دعا لتأليف كتاب دعائم الإسلام وأنه يظهر الميل لأهل البيت رغبة في السلاطين وتقربا للسلاطين، لا أنه عن قناعة بمذهب أهل البيت عليهم السلام. إذن فالمعروف والمشهور بين العامة والخاصة أن الرجل كان مالكيا ثم أصبح إماميا، والبعض صرح بأنه اثنى عشري، إلا أن بعض من علمائنا توقف في كونه إمامي. السيد الخوري في مصباح الفقاهة يقول: الرجل لا شك ولا ريب بأنه إمامي، لكن هل هو اثنى عشري أو ليس اثنى عشري؟ لا يوجد دليل على أنه صار اثنى عشريا أو صار اثنى عشريا، لا يوجد دليل على ذلك. نعم تحول أما صار اثنى عشري لا يوجد دليل. وقد حاول المحقق النوري في خاتمة المستدرك أن يبرهن على أنه اثنى عشري، ذكر قرائن. من القرائن التي ذكرها النوري قال أنه في كل الكتاب، وهو كتاب دعائم الإسلام، لم يذكر في مورد واحد محمد بن إسماعيل الذي هو إمام الإسماعيلية، ولم يشر إليه من قريب أو بعيد. فلو كان إسماعيليا لذكر إسماعيل وابنه محمد بن إسماعيل، ولم يذكرهما من قريب أو بعيد في كل الكتاب. كما أنه شنع على الإسماعيلية الباطنية، لأن الإسماعيلية منهم فرقة باطنية لها بعض المعتقدات المغالية، فلعنهم وكفرهم وشنع عليهم. من هنا يقول المحدث النوري هذا علامة على أنه ليس إسماعيليا، وإلا لماذا يحمل حملات مسعورة ضد أبناء مذهبه؟ هذا دليل على أنه ليس إسماعيليا. مما يؤكد أيضا على أنه ليس إسماعيليا أنه في كتابه وهو دعائم الإسلام نقل بعض الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام وعن الإمام الجواد عليه السلام. فإذا لو كان يؤمن فقط إلى الإمام الصادق ثم بعده إسماعيل، لماذا ينقل عن الإمام الرضا؟ ولماذا نقل عن الإمام الجواد بعض الأخبار؟ هذا مؤشر على أنه ليس إسماعيليا. إلا أن الإنصاف أن هذه القرائن التي ذكرها المحدث النوري لا تفيد أنه اثنى عشري، لا تفيد كما يقول السيد الحوري. نعم لو كنا وشهادات العامة والخاصة لقلنا أنه فعلا تحول، لا يبعد أنه صار إماميا من خلال كلماته في كتاب دعائم الإسلام بحسب الظاهر. أما هل هو لمصلحة؟ بعد هذا بينه وبين رب، لكننا نحن والظاهر من كلماته. وأما أنه هل هو ثقة أو ليس ثقة، وهذا هو محل البحث، فليكن إماميا أو غير إمامي هذا لا يضر. إذا كان ثقة فهو هذا المحل الأهمية ومحل البحث، فهل هو ثقة أو ليس بثقة؟ لم يترجم له أحد من المتقدمين بأنه ثقة، إنما الموجود بعض الكلمات بأنه فاضل، بأنه جليل القدر، رفيع الشأن من قبل المتأخرين. وهذه التوثيقات التي من المتأخرين توثيقات حسية وليست حسية. والتوثيقات الحسية هل هي حجة؟ أشرنا في الدرس الأول تبتني حجيتها إما على القول بحجية قول الرجال من باب أهل الخبرة، أو بحجية قول الرجال من باب الظن الانسدادي، أو من باب تجميع القرائن. فإذا جمعنا القرائن قد يحصل لنا الوثوق بكونه ثقة. ما هي القرائن؟ لم يطعن فيه أحد، هذه قرينة من القرائن. من القرائن أيضا أنه مدح من قبل المشهور من المتأخرين. ما ذكر في كتابه من هذه الروايات التي تتوافق في كثير منها مع المنقول في كتب أصحابنا ومضامينها مقبولة. أيضا أنه صرح بأنه يروي عن الثقات. إذا ضمننا هذه القرائن بعضها إلى بعض قد يحصل لنا الوثوق والإطمئنان بوثاقة الرجل. إذن كان إماميا أو ليس إمامي، المهم في البحث هل هو ثقة أو لا. قلنا أنه هل هو 12 لم يثبت ذلك، لكن لا يبعد البناء على وثاقته إن بنينا على أحد هذه المسالك، خصوصا تجميع القرآن. النقطة الثانية التعريف بالكتاب. بالنسبة لكتاب دعائم الإسلام فهذا الكتاب يعتبر مصدر مهم في الدولة الفاطمية، وكان هو القانون الرسمي للدولة، قوانين الدولة كانت تؤخذ من هذا الكتاب. وإلى اليوم البهرة في الهند يعتمدون على هذا الكتاب الإسماعيلية البهرة، هذا هو كتابهم المعتمد لديهم والذي عليه الفتوى وعليه العمل. جيد. وهذا الكتاب بعد المراجعة له ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يتصدى للعبادات وفيه 7 أبواب. باب الأول عن الإيمان من وجهة نظر الفاطميين، الباب الثاني الطهارة، الباب الثالث الصلاة، الباب الرابع الزكاة، الباب الخامس الصوم، السادس الحج، السابع الجهاد. 7 أبواب لذا، وهي تعتبر عندهم دعائم الإسلام. هذه الأبواب 7 هي دعائم الإسلام: الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. هذا باب العبادات أو الجزء الأول. الجزء الثاني هو متصدي للمعاملات، وقد ذكر فيه 25 بابا من أبواب المعاملات. أول هذه الأبواب البيوع، وآخر هذه الأبواب آداب القضاء. هذا في المعاملات. وهذا الكتاب إذا رجعت إليه تجد أكثر رواياته عن الإمام الصادق عليه السلام. أكثر الروايات الموجودة في هذا الكتاب ترجع للإمام الصادق أو من قبله، ولم ينقل في هذا الكتاب رواية عن الإمام الكاظم أو عن من بعد الإمام الكاظم، إلا في موارد قليلة استخرجها المحدث النوري، وهي هذه الموارد: في كتاب الوصايا نقل رواية عن الإمام الرضا، وفي كتاب الوقوف عن الإمام الجواد، وفي كتاب الميراث عن الإمام الرضا. تقريبا 3 روايات، روايتان عن الإمام الرضا ورواية عن الإمام الجواد. وهذا لعل فيه نوع ونحو دلالة على أن الرجل ليس 12 وإلا لنقل كما نقل عن الإمام الصادق، عن الإمام الكاظم، عن الإمام الرضا. لماذا اقتصر فقط على موردين أو 3؟ ولأجل ذلك بعضهم اعتمد على ذلك للقول بأنه كان إسماعيليا. على أي الأحوال، والبعض قال أنه من باب التقية، وإلا كان إماميا 12 لكن كان بدولة الإسماعيليين، والإسماعيليون لا يؤمنون بإمامة الكاظم ومن بعده، لذلك نقل في موارد نادرة عن من بعد الصادق عليهم السلام.
دولة
الفاطمية، إيه هذا أقصد الإسماعيلية عن الفاطمية. إنما قلت إسماعيلية لأنهم يؤمنون بالمذهب الإسماعيلي بعد الإمام الصادق إسماعيل ابن الإمام الصادق، ولا هي سميت بالدولة الفاطمية لأن حكمها أبناء الزهراء عليها السلام، ولذلك هم الذين أسسوا الجامع الأزهر وسموه بالأزهر نسبة للزهراء عليها السلام. على كل حال، هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية حول المؤلف. ومن جملة الروايات الموجودة في هذا الكتاب هذه الرواية التي هي محل البحث. النقطة الثالثة: كيف وصلنا كتاب دعائم الإسلام؟ دعائم الإسلام الموجود الآن بين أيدينا يرجع إلى نسخ 8، والنسخة الأساسية المعتمد عليها كتبها حسن بن إدريس بن علي لطف الله، حسن بن إدريس بن علي لطف الله سنة 989 مما يعني وهي أقدم نسخة وصلت إلينا لكتاب دعائم الإسلام مما يعني أن هناك 5 قرون فاصلة بين هذه النسخة وبين زمن النعمان صاحب هذا الكتاب 5 قرون اختفى هذا الكتاب وما ظهر للإعلام بهذا الشكل إلا في القرن التاسع أو القرن العاشر ووصل للعلامة المجلسي من خلال بعض المكتبات الهندية وأكثر النسخ هي ترجع إلى بلاد الهند وبعض النسخ يرجع إلى بلاد اليمن 989 يعني 500 سنة فاصلة فمعنى ذلك إن هذه النسخة إنما وجدها الأعلام من خلال الوجادة وليس هناك طريق متصل لها وأخذ بالتالي المجلسي وغير المجلسي هذا الكتاب ونقل عنه المجلسي وأول من نقل عن هذا الكتاب بحسب التتبع والله العالم من علمائنا الفقهاء هو الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق هو أول من نقل عن هذا الكتاب في الفقه ومع أنه نقل عنه إلا أنه قال لا أعتمد على هذا الكتاب إنما فقط على مستوى التأييد لا على مستوى الاحتجاج ولذا هذا نص عبارة صاحب الحدائق في الجزء الثاني صفحة 44 يقول إلا أن الكتاب المذكور لم يثبت الاعتماد على مصنفه وإن كان قد ذكره شيخنا المجلسي قدس سره في كتاب البحار ونقل عنه ما تضمنه من الأخبار إلا أنه قال بعد ذكر مصنفه وبيان بعض أحواله ما صورته من الذي هي المجلسي وأخباره تصلح للتأييد والتأكيد إذن العلامة المجلسي أيضا لا يعتمد على هذا الكتاب إنما من باب التأييد فقط لا الاحتجاج ليس كالفقه الرباوي وكذلك الكلام بالنسبة لصاحب الحدائق لأن الكتاب أساسا إنما حصل عليه وجادة وأيضا مصنف في كلام 12 ليس 12 النقطة الرابعة والأخيرة المرتبطة بهذا الكتاب هي هل الروايات المروية في الكتاب صحيحة أو ليست صحيحة هل يمكن تصحيحها أم لا ادعي بأنه يمكن القول بصحة جميع الروايات المروية في كتاب دعائم الإسلام لماذا؟ لأن المصنف صرح في المقدمة كتابه فقال هذا نص عبارة النعمان نقتصر فيه يعني في كتابنا هذا على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا قيل بأن المصنف يصرح بأن روايات كتابه صحيحة حيث قال نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هل هذا الوجه صحيح لقبول الروايات إذا تم الكتاب لدينا كيف بناء على أنه ثقة لو سلم أنه لأقل مندوح لا يمكن البناء على الأخذ بهذه الشهادة من قبله لأنه كما قال السيد الخوئي في المصباح أولا لا نعلم الطريق لتصحيحه لماذا هو يصحح هذه الروايات حسا لماذا بنى على أن هذه الروايات ثابتة وصحيحة لعله من خلال قرائن خاصة به لو اطلعنا عليها لم توجب لنا القول بصحة هذه الروايات. إذا فالصحة عنده النعمان لا توجب الصحة عندنا. نظير الصحة عند الشيخ الصدوق، نظير الصحة عند الكليني، لا توجب الصحة لدينا. إذا جزمه بصحة الروايات حج عليه، هذا أولا. ثانيا، توجد في هذا الكتاب بعض الروايات التي لا يمكن الأخذ بها ولم يفتي أحد على طبقها. مثلا أذكر لك بعض الأمثلة. مثال: أن في هذا الكتاب إنكار مشروعية المتعة، زواج المتعة، حيث قال النعمان: هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر. هذا في الكتاب، هل يمكن أن نقول أنه كله صحيح وثابت عن أهل البيت؟ مثلا أيضا مورد آخر، أنه في هذا الكتاب رواية تقول بأن المذي والدود والدم والقيح الخارج من أحد السبيلين ناقض للوضوء، مع أنه لم يفتي أحد بذلك ولم يلتزم أحد من الأعلام بذلك، وتوجد هذه الرواية وهي عنده ثابتة وصحيحة وعليها العمل. المذي والدود والدم والقيح إذا خرجت من أحد الموضعين ناقضة للوضوء، مع أنه لم يلتزم أحد بذلك. أيضا مورد ثالث أنقل لك، أنه في أنه قال: ومن غسل رجليه في الوضوء بدلا عن المسح غسل، تنظفا ومبالغة في الوضوء والابتغاء الفاضل فقد أحسن، بدلا من أن يمسح يغسل. فهل هذا ثابت وصحيح عندنا؟ وهو ثابت صحيح عندنا إلى غيره من الموارد التي ذكرت. والغرض من كل هذا الكلام الذي تلوناه عليك في نقاطه الأربع هو أنه لم يثبت أولا أن الرجل إمامي اثنى عشري، كما أنه لا يمكن البناء على وثاقة إلا بناء على القبول بأحد المسالك الثلاثة التي أشرنا إليها، أما بناء على اشتراط الحس التوفيق فمشكل، أو على الشهادة فمشكل. كما أنه أخبرناك بأن هذا الكتاب مروي عن الأئمة قبل الصادق عليه السلام إلى الإمام الصادق، ولكنه وصلنا من خلال الوجال فلا يعتمد عليه. وأما القول بصحته فلم يثبت أنه كله صحيح. هذا ما يرتبط بالمناقشة السندية حول الكتاب. المناقشة الثانية سندية أيضا، لا حول الكتاب، حول خصوص هذه الرواية، وهي أنه قد يقال يمكن تصحيح هذه الرواية بأحد طريقين لو كنا والرواية. الطريق الأول أن المشهور قد عمل بهذه الرواية، وعمل المشهور جابر لضعف سندها، فحتى لو كانت مرسلة، لأن الروايات المروية في الكتاب كلها مراسيل وإن صرح بأنها صحيحة لكنه لم ينقل الأسانيد، فحتى لو كانت الرواية ضعيفة من حيث الإرسال إلا أنها مجبورة بعمل الأصحاب. والجواب كبرا وصغرا، أما الكبرى فلا نسلم بجابرية عمل المشهور كما أشرنا في الدرس الأول، والمناقشة هي المناقشة، فلاحظ هناك. المهم الصغرى أنه من هم المشهور؟ مشهور المتقدمين أو مشهور المتأخرين؟ إن كان مقصودكم المتأخرون فلا قيمة لهذه الشهرة، إن كان المقصود المتقدمين فلم يثبت اشتهار عمل المشهور المتقدمين بهذه الرواية. إذن فلا معنى للاستناد إلى الشهرة لإثبات حجية الرواية. الطريق الثاني أن يقال إن هذه الرواية موافقة في مضامينها للروايات الأخرى كرواية تحف العقول وكرواية الفقه الرضوي مثلا، نفس المفاد ونفس المضمون. وإذا ضممنا هذه الرواية إلى الروايات الأخرى أوجب ذلك حصول الاطمئنان بصدورها عن المعصومين، فترتقي إلى مستوى الحجية. والجواب عن ذلك بأنه نفس ما ذكرنا فيما سبق، بأن هذه الرواية إذا كانت هي في حد ذاتها ليست بحجة، فمجرد توافقها مع الروايات الأخرى في المفاد والمضمون لا يرتقي بها إلى الحجية، مجرد توافقها لا يرتقي بها إلى الحجية. فإن كانت الروايات الأخرى حجة فهي المعتمد، وإن لم تكن حجة فضم الحجر إلى الحجر لا يوجب الحجية. واضح المقصد، وهذا كله أشرنا إليه من باب التأكيد عليه والتذكير به. إذن فالرواية محل إشكال من الناحية السندية، الكتاب من أصله وأيضا الرواية بخصوصها. أما بالنسبة للجهة الثانية الدلالية، فقد أشكل على دلالة الرواية بإشكالين من قبل السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 33. من الآن مرن نفسك على الرجوع إلى كلمات السيد الخوئي، لذلك أذكر رقم الصفحة 33، خمسة أسطر. هذا ملخص الإشكالين اللذين ذكرهم. الإشكال الأول يقول بأن الرواية تشتمل على ما لا يمكن الإفتاء به والالتزام به، حيث إنها قالت وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراءه. فتدل هذه الفقرة من الرواية على أن كل ما كان محرم ولو بجهة من الجهات لا يجوز بيعه، لو كان محرم أكله لم يجوز بيعه ولو لفائدة أخرى غير الأكل، لو كان محرم شربه لم يجوز بيعه ولو كان لفائدة أخرى غير الشرب مثلا، لأنها قالت وما كان محرما أصله، يعني بأي شكل من أشكال التحريم ولو بجهة من الجهات فيحرم بيعه مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك. فمثلا يحرم أكل الآدمي، هل يحرم بيعه إذا كان عبدا؟ يحرم أكله لكن لا يحرم بيعه. الهرة يحرم أكلها، هل يحرم بيعها؟ إذن لو كنا وهذه الرواية لالتزمنا بما لا يلتزم به. هذا أولا، هذا الإشكال الأول، وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن المقصود من وما كان محرما أصله يعني بجميع الوجوه محرم، لا من جهة من الجهات حتى تأتينا يا سيدنا وتقول الرواية تدل على أنه ما كان محرم ولو من جهة يحرم بيعه من سائر الجهات، لا، ما كان محرما من جميع الجهات والانتفاع به فساد بكل جهات، هنا يحرم فلا يرد هذا الإشكال. الإشكال الثاني الذي ذكره السيد الخوئي هو أنه يقول الرواية كالروايات الأخرى إنما هي ناظرة للحرمة التكليفية، يعني الإثم يعني العقوبة لا الفساد وبطلان المعاملة، مع أن بحثنا حول ماذا؟ حول البطلان والفساد، الحرمة الوضعية لا التكليفية. وهذا يمكن الإجابة عنه بأنه يا سيدنا من أين استفدت أن الرواية ناظرة للحرمة التكليفية؟ هي مجرد أن قالت وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه، لم يجوز بيعه ولا شراءه، لعله لم يجوز بيعه ولا شراءه، يعني الجواز الوضعي والحرمة الوضعية لا التكليفية، خصوصا وأنه قد استعمل في الشرع لفظ الحرمة ولفظ الجواز بمعنى وعدم الجواز بمعنى الحرمة الوضعية، من قبيل قول تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، وهنا السيد الخوي وغيره يلتزمون بأن وحرم الربا يعني الحرمة الوضعية وأيضا التكليفية، لكن لفظ الحرمة هنا أعم من التكليفية والوضعية، فليكن هنا قوله وما كان محرما أصله منهيا عن لم يجوز، يعني لم يجوز لا تكليفا ولا وضعا. إذن فعدم الجواز أو الحرمة الموجودة في هذه الرواية أو حتى رواية الفقه الرضوي يمكن أن تحمل على الأعم من الوضعية والتكليفية، على أنه حتى لو اقتصرنا على التكليفية فهي داخلة في محل البحث. لماذا تحصر البحث بخصوص الحرمة الوضعية؟ بل البحث يشمل الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. هذا تمام الكلام بالنسبة للرواية الثالثة وهي دعائم الإسلام. نصل إلى الرواية الأخيرة الرابعة وهي النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فقيل بأن هذه الرواية تدل على قاعدة من قواعد التكسب، وهي أن ما كان حرام في الشريعة سواء أكل شرب أو بسائر الانتفاعات فثمنه حرام، فهذه الرواية واضحة أنها ناظرة إلى ماذا؟ الحرمة وضعية، ثمنه حرام يعني أساسا لا يجوز لك أن تأخذ الثمن وتتصرف فيه. إذن ما كان حراما الانتفاع به حرم ثمنه، يعني حرم بيعه وشراؤه، والرواية أظهر في الحرمة الوضعية لأنها ناظرة للثمن بخصوصه المنتقل. هذه هي الرواية الرابعة، وقد نوقش في الرواية سندا وأيضا دلالة. أما بالنسبة للمناقشة سندا فإن هذه الرواية مرسلة، في مصادرنا الإمامية مرسلة، موجودة في مصادرنا، فقد نقلها الطوسي في الخلاف الجزء الثالث صفحة 184، ابن زهرة الغنية صفحة 213، ابن إدريس في السرائر الجزء الثاني صفحة 44، لكنها مرسلة، نقلوها مرسلة فهي ساقطة عن الحجية. هذا إذا كنا ومصادرنا، فلا توجد في مصادرنا إلا في المصادر الفقهية. نعم نقلها ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي، لكن نقلها عن كتب العام. وأما إذا كنا وكتب العامة فهي موجودة في كتب العامة لكنها ضعيفة السند، منقولة في سنن الدارقطني ومنقولة في مسند أحمد بن حنبل، لكن رجال العامة فيهم ما فيهم وعليهم ما عليهم، نعم ضعيفة، لا على مبانيهم تامة، على مبانينا نحن، على مبانينا ليس على مبانيهم، طبعا خلاف حتى على مبانيهم لأنها ليست موجودة لا في صحيح البخاري ولا في صحيح في صحيح مسلم، موجودة في مسند أحمد بن حنبل وهو محل كلام وأيضا في بعض الروايات. المهم من قبل علمائنا توقفوا في الرواية إذا كانت مأخوذة من مصادر العامة. إذن في مصادرنا الإمامية موجودة في الكتب الفقهية مرسلة، في مصادر العامة مضاعفة من قبل أعلامنا، على أن الموجود وهذا هو محل البحث في كتب العامة. ما هو الموجود؟ الموجود إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، لا أنه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ارجع إلى الرواية في مصادرها وفي أصولها تجدها بهذا، في كتب العامة نقلت بهذا النحو: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لاحظ هذا الموجود مثلا في سنن أبي داود وفي المستدرك للحاكم وفي مسند أحمد عن ابن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله. أنقلها من أين؟ من مصباح الفقهاء للسيد الخوئي صفحة 33 في الحاشية رقم 2. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال: لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. ثم قال، هذا محل الشاهد: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنا. ولا توجد في كتب العامة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، الموجود في أكثر المصادر حرم أكل شيء. نعم في مسند أحمد بن حنبل نقل ابن عباس رواية: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، لكن نقلت في مسند أحمد بنقل آخر عن ابن عباس أيضا: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنا. مما يعني إذا دار الأمر بين أصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم النقيصة، ما هو المقدم؟ أصالة عدم الزيادة. فيكون النقل الصحيح هو: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. أما ما نقل: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ناقص. النتيجة ما هي التي نريد أن نقولها؟ النتيجة إذا كان المنقول إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، نقول الرواية بهذا لا يمكن الأخذ بها والتصديق بها، إذ كثير من الأمور يحرم أكلها ويجوز بيعها. فكيف نأخذ الرواية؟ الآدمي يحرم أكله يجوز بيعه، الحمار أجلكم الله يحرم أكله يجوز بيعه، الهرة يحرم أكلها يجوز بيعها، الكلب أجلكم الله يحرم أكله يجوز بيعه. خلاف الحمار، خلاف، لكن عند بعضهم يحرم أكله ويجوز بيعه. وهكذا في موارد عديدة: يحرم الأكل يجوز البيع، الرمل يحرم أكله ولكن يجوز بيعه، وإلى آخر. مما يعني أن هذه الرواية لا يمكن التصديق بها إلا أن تقول نخصص ويلزم تخصيصا أكثر وهو مستهجن. إذن هذه الرواية إن كنتم ناظرين إلى ما في كتب الإمامية فهو مرسل، إن كنتم ناظرين إلى ما في كتب العامة فالموجود في كتب العامة إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، وهي بهذا المضمون لا يمكن التصديق بها إذ يلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. بل أكثر الأمور يحرم أكلها ويجوز بيعها، فإذا الرواية لا يمكن الأخذ بها، هذا مضافا إلى ضعفها طبعا عند العام. وأما بقية الكلام تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.